الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين كان الكلام في الملاحظة الأولى وهي ما يرتبط بدور الاستصحاب في الدوران بين الأقل والأكثر وقلنا إنه يمكن تصوير الاستصحاب بتصويرين على أحدهما تكون نتيجة الاستصحاب هي الاحتياط وعلى الآخر تكون نتيجة الاستصحاب هي البركة. بالنسبة للاستصحاب المنجز أو المثبت للتكليف تقدم الكلام فيه وكانت خلاصته أن من أتى بالأقل يشك في بقاء الوجوب متعلقا أو في بقاء الوجوب على عهدته أو سقوطه عن العهدة فيستصحب بقاءه على العهدة. وقيل إن هذا استصحاب الكلي القسم أو القسم الثاني من استصحاب الكلي. وناقشه المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه ماذا يراد إثباته بهذا الاستصحاب؟ هل المراد إثبات عدم وجوب أو استصحاب بقاء الوجوب، هل يراد به إثبات وجوب الزائد؟ فالإشكال حينئذ أن هذا من التمسك بالأصل المثبت، لأن غاية ما ثبت بهذا الاستصحاب هو بقاء كلي الوجوب. بقاء كلي الوجوب في ضمن وجوب الأكثر خاصة هذا تطبيق عقلي فلا يكون من الآثار الشرعية للمستصحاب فلا يثبت بالاستصحاب. وأما إن أريد بواسطة هذا الاستصحاب إثبات أصل الوجوب المتعلق بالجامع ففيه أن الوجوب المتعلق بالجامع معلوم بالعلم الوجداني، لا نحتاج إلى إثباته بالعلم التعبدي الاستصحابي، وهو عندما كان معلوما بالعلم الوجداني لم يكن يتنجز بواسطة هذا العلم إلا الأقل. العلم بوجوب مردد بين الأقل والأكثر، العلم بجامع الوجوب الذي مصداقه مردد بين الأقل والأكثر، هذا العلم لا يستطيع أن ينجز الوجوب إلا في ضمن الأقل، لأن انطباق الجامع على الأقل قهري، فالذي يبقى بعد الإتيان بالأقل إنما هو شك بدوي في الزائد. فلا يعقل حينئذ أن يطلب بواسطة التعبد الاستصحابي أثر لم يثبت بواسطة العلم الوجداني أو يخسر العلم الوجداني عن إثباته. هذا بالنسبة للتصوير الأول للاستصحاب والذي تقدم بالأمس. التصوير الثاني للاستصحاب وهو الاستصحاب الذي تكون نتيجته نتيجة البراءة. تقريب هذا الاستصحاب أن يقال إنه من أتى بالأقل يشك في أنه هل يجب عليه الإتيان بالجزء الزائد المشكوك جزء العاشر أو لا يجب عليه الإتيان بالجزء العاشر، فيقول في السابق كان عندي يقين بعدم وجوب الجزء العاشر، يقينان في السابق لم أكن مكلفا بالأكثر، لم أكن مكلفا بجلسة الاستراحة مثلا، أشك في أنه هل أنا مكلف بها الآن أم لا، أستصحب العدم. هذا الاستصحاب استصحاب العدم الذي نتيجته البراءة، سابقا في آخر مبحث البراءة سابقا تقدم له تقريبان في ختام بحث البراءة. قلنا لنفترض الآن أن الحق مع الأخبار وأن الأدلة تقصر عن إثبات البراءة في مواجهة أدلة الأخباريين على الاحتياط، هل نملك أصلا آخر يعطينا نفس نتيجة البراءة؟ فتحدثنا عن استصحاب العدم وقلنا يمكن تقريب استصحاب العدم بتقريبين، أحدهما يرجع إلى استصحاب عدم الجعل والآخر يرجع إلى استصحاب عدم الفعلية وعدم المجعول. هي عدم المجعول استصحاب عدم الجعل كأن يقال مثلا إنه قطعا في بداية الشريعة في صدر الشريعة لم تكن جلسة الاستراحة قد شرعت أو قد أوجبت، في صدر الشريعة لم يثبت من الواجبات مثلا إلا لزوم النطق بالشهادتين في ذلك الوقت قطعا لم يكن قد جعل وجوب جلسة الاستراحة. نشك في أنها جعل في أنه جعل هذا الوجوب لاحقا أو لا. تمت أركان الاستصحاب. الآن استصحاب العدم ما هي، ما هو دليل حجيته؟ سوف يأتي معنا لاحقا، لكن بالنتيجة عندنا يقين سابق بعدم الجعل، شك في ارتفاع عدم الجعل، يعني شك في حصول الجعل أو في بقاء عدم الجعل، نستصحب بقاء عدم الجعل إلى زماننا هذا. استصحاب عدم المجعول أو عدم الفعلية كأن نستصحب أنه قبل البلوغ مثلا، أو أنه قبل مثلا وقت الزوال. قبل البلوغ لم أكن مكلفا قطعا بجلسة الاستراحة، لأن من شرائط فعلية التكليف البلوغ. أو قبل زوال الشمس لم أكن مكلفا بجلسة الاستراحة. أشك في أنه هل لهذا الوجوب الفعلي ثبوت في العهدة أو ليس له ثبوت في العهدة؟ يقين سابق بالعدم، شك في البقاء، نستصحب بقاء ذلك العدم. فإذا نشك في وجوب الجزء الزائد فنستصحب عدمه، إما من باب استصحاب عدم جعله وإما من باب استصحاب عدم فعليته. فإذا هذان تقريبا للتصوير الثاني للاستصحاب، للاستصحاب المنتج لنتيجة البراءة. بماذا، ماذا تكون نتيجة هذا الاستصحاب؟ أنه لا يجب عليك الإتيان بالجزء الزائد، وهذه هي النتيجة التي كنا نريد أن نحصل عليها بواسطة البراءة. طيب، هذا الاستصحاب أو هذا التصوير للاستصحاب اعترض عليه أو أورد صاحب هذا التصوير على نفسه، يعني اعترض عليه باعتراض، يعني التفت إليه صاحب التصوير نفسه، وحاصله أن هذا الاستصحاب معارض بمثله. فإنكم أجريتم الاستصحاب في طرف الأكثر، ثمة استصحاب معذر آخر في جانب وجوب الأقل. الآن وفي صدر الشريعة كنت مكلفا بالتسعة أم لا؟ قبل الزوال وقبل البلوغ كنت مكلفا بالتسعة أم لا؟ فقطعا ويقينا لم تكن مكلفا، لك أن تستصحب العدم. هذا استصحاب عدمي وذاك استصحاب عدمي، وهما في رتبة واحدة فيكونان متكافئين فيعارض أحدهما الآخر. يجيب صاحب هذا التصوير عن هذه المحاولة بأن الاستصحاب في جانب الأقل، يعني الآن إذا أردنا أن نقربه كما قربه المصنف حتى، يعني حتى لا نقربه بهذه الطريقة التي إشكالها واضحة، هو تسعة نحن نعلم جعلها على كل حال، لكن يوجد خصوصية في جانب الأقل، وهي خصوصية أن الوجوب المتعلق بالأقل استقلالي. ترددي في أن الواجب علي هو التسعة أو هو العشرة تردد في حقيقة الأمر، في أن التسعة هل وجبت بوجوب استقلاليا أم لم تجب بوجوب استقلاليا، بل الوجوب كان وجوبا ضمنيا، فالمتعلق العلم التفصيلي وأصل الوجوب الاستقلالية أو الضمنية خارجة عن متعلق العلم التفصيلي، مشكوكة محل شك. يعني هذا التصوير الذي ذكرناه قبل قليل قد يقال الإشكال فيه واضحا، فإننا علمنا بأصل وجوب التسعة. يقول صاحب الاعتراض أنتم علمتم بأصل الوجوب، بأصل وجوب صلاة، أما خصوصية هذا الوجوب أنها استقلالية أو ضمنية هذه لم تعلموها. أجريتم الاستصحاب في طرف الضمنية، لنا أن نجري الاستصحاب أيضا في طرف الاستقلالية. نقول هكذا، نقول قطعا استقلالية الوجوب لم تكن قد شرعت في السابق بنحو استصحاب عدم الجعل، أو قطعا استقلالية الوجوب لم تكن فعلية في السابق بنحو استصحاب عدم المجهول. فحينئذ كما يجري استصحاب في طرف الأكثر، كذلك يجري استصحاب في طرف الأقل، وهذان الاستصحابان متكافئة فيتعارضان ويتساقطان. فإذا على هذا الأساس لا نستطيع أن نقحم الاستصحاب، أو لا يغير الاستصحاب من واقع الأمر شيئا. إن كنا ننتهي إلى التنجيز فإن الاستصحاب لا يستطيع أن يثبت لنا التحذير. صاحب هذا التصوير أجاب عن ذلك بأن هذا الاستصحاب في طرف الأقل لعدم الوجوب الاستقلالي بكلا تقريبين، يعني استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول، لا يجري في حد نفسه، ليس بحجة في حد نفسه، فلا ينهض ولا يقوى على معارضة الاستصحاب الذي صورناه في الطرف الآخر. الوجه في ذلك أننا نسألكم، ما هي الفائدة المرجوة من إجراء الاستصحاب عن الوجوب الاستقلالي في طرف الأقل؟ ما الذي تريدون إثباته؟ ما هي النتيجة التي تتوقعون الحصول عليها من هذا الاستصحاب؟ هل يراد بهذا الاستصحاب إثبات وجوب الأكثر؟ أنه إذا لم يكن الوجوب المتعلق بالوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة ثابتان، إذن فيجب الأكثر؟ أم تريدون بواسطة هذا الاستصحاب أن تنفوا وجوب الأقل ولو في ضمن الأكثر؟ إذن هل يراد بواسطة هذا الاستصحاب التوصل إلى نفي وجوب أو إلى إثبات وجوب الزائد، أم أنه يراد نفي الوجوب عن الأقل ولو في ضمن الأكثر، بمعنى أنك مكلف بالأكثر ولكنك لست مكلفا بالأقل؟ هذا نظير إشكال تقدم معنا سابقا. إن أريد، إذن شوف هم أين يريدون إجراء الاستصحاب؟ في الوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة. لماذا تريد أن تنفي الوجوب الاستقلالي المتعلق بالتسعة حتى أقول إن الجزء العاشر واجب وبالتالي الوجوب ضمنيا؟ فنفيك للوجوب الاستقلالي عن الأقل ببركة الاستصحاب، هل تريد منه إثبات ضمنية الوجوب أو وجوب الجزء الزائد؟ هذا تمسك بالأصل المثبت حينئذ. إذا انتفى الوجوب الاستقلالي عن التسعة، فثبوت كون الوجوب ضمنية من اللوازم غير الشرعية، من اللوازم العقلية، أو ثبوت وجوب الجزء العاشر من اللوازم العقلية، ليس من الآثار التعبدية الشرعية لنفس هذا المستصحاب، فيكون تمسكا بالأصل المثبت. الكلام هو الكلام، سوف يأتي لاحقا تفصيل الكلام في الأصل المثبت. الآن مطلق الأثر غير الشرعي الذي يترتب على المستصحاب لا يمكن للاستصحاب أن يثبته. أما إن أردتم أن تثبتوا أن الأقل، أن تنفوا الوجوب عن الأقل مطلقا حتى ولو في ضمن الأكثر، يعني لا يجب الأقل ولكن يجب عليك الإتيان بالأكثر، يعني تريدون أن تنفوا الوجوب عن الأقل استقلالا وضمنا، هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول لازم ذلك أن تكون النتيجة التي تطلبونها من الاستصحاب هي الترخيص في المخالفة القطعية، إذ لا نتعقل وجوب الأكثر مع عدم وجوب الأقل، لأن الأكثر في ضمن الأقل بحسب الفرض، لا نتعقل وجوب الأكثر إلا في ضمن، عفوا، وجوب الأكثر إلا ويكون الأقل واجبا في ضمنه. فإن أردتم نفيا الوجوب عن الأقل والأكثر معه، هذا ترخيص في مخالفة الطرفين معه، هذا ترخيص في مخالفته في المخالفة القطعية للمعلوم تفصيلا. ليس شيء من الأصول العملية يجري لصالح الترخيص في المخالفة القطعية، لا الاستصحاب ولا البراءة ولا غيرهما، لا يستطيع أي من الأصول العملية أن يرخص في مخالفة العلم، لأن مجرى الأصول بأسرها إنما هو ماذا؟ إنما هو مورد الشك. لو كان الأصل ناظرا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا يعني أنك أجريت الأصل في مورد العالم لا في مورد الشك، هذا إجراء للأصل في غير مورده، هذا خروج بالأصل عن كونه أصلا، عن كونه حكما ظاهريا. على هذا الأساس فلا نتعقل إذن أن يكون هذا الاستصحاب جاريا في حد نفسه، فلا يقوى على المعارضة. لأن نفي الوجوب الاستقلالي عن التسعة ماذا يعني؟ يعني أن الوجوب المتعلق بالعشرات هو الوجوب الاستقلالي، وبالتالي الوجوب المتعلق بالتسعة ضمنية، هذا من اللوازم الشرعية، يعني الشارع قال أنا أتعبدك بأنه كلما لم يكن الوجوب المتعلق بالتسعة استقلالية إذن فهو ضمني، أو أن هذا من اللوازم، هذه ببركة الملازمة، أن عرفنا من الخارج أن الوجوب إما استقلاليا وإما ضمني، لأنه من اللوازم التعبدية. فلذلك يكون تمسكا بالأصل المطلق، أو أن يقال هكذا بالنسبة إلى خصوص الجزء العاشر، إذا نفيت الاستقلالية عن التسعة، عن وجوب التسعة، إذن فالجزء العاشر واجبان، هل هذا من الآثار التعبدية لعدم كون الوجوب استقلاليا؟ لا. وأصلا وسبق منا، يعني سبق من المصنف يعني أنه قال إن الاستقلالية والضمنية ليستا من الخصوصيات التي تؤثر على دخول التكليف في العهدة أو عدم دخول التكليف في العهدة. على هذا الأساس، فإذا هذا التصوير الثاني للاستصحاب أيضا، طبعا هذا التصوير الثاني للاستصحاب يكون مقبولا عند المصنف. إن لم نتمكن من إجراء البراءة في موردي، في الموارد التي لم نشكل فيها علما إجماليا، فإننا نستطيع أن نلجأ إلى استصحاب العدم، استصحاب عدم وجوب الزائد أو استصحاب عدم وجوب الأكثر. هنا على مستوى الحلقة الثالثة مصنف لم يعلق شيئا على جريان هذا الاستصحاب. إذن هو الاستصحاب المثبت للتكليف رفضه هنا، ولكنه قبل بأي شيء؟ قبل بالاستصحاب النافي للتكليف. طيب، هذا إذن بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. العبارة ما فيها شيء والله العالم، حتى أنا ما فيها شيء. الملاحظة الثانية، الدوران بين الجزئية والمنع. يعني أريت وشفت فيها مشاكل حتى نعيدها. طيب، أما التمسك به على الوجه الأول فبدعوى أن نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك. فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكل، فصلنا ذلك يوم. والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة، لأن ذلك هو لازم بقائه، إن كان باقيان إذن فيجب الإتيان بالعشرة، فهذا من الأصول المثبتة، لأن هذا اللازم ليس لازما تعبديا، لأنه لازم عقليا، واللازم العقلي لا يثبت بالاستصحاب. وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع. أنا إذا كان عندي علم وجداني بجامع الوجوب المردد بين الأقل والأكثر، فهذا العلم الوجداني ما الذي يستطيع أن ينجزه؟ ما دام الجامع ينطبق على الأقل انطباقا قهريا، فلا يستطيع العلم أن ينجزه إلا بمقدار الأقل. فالذي يبقى للأكثر حينئذ إنما هو الشك البدوي، ويكون الشك البدوي مجرا للبراءة. إذا كان الشك البدوي مجرا للبراءة في ظرف وجود العلم الوجداني، فما بالك إذن بكون ثبوت الوجوب المتعلق بالجامع بواسطة التعبد الاستصحابي. وقد فرضنا أن العلم به لا ينجز سوى الأقل، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض. وأما التمسك به على الوجه الثاني مبحث اليوم، فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت، أو قبل دخول الوقت أو قبل البلوغ مثلا، أو في صدر عصر التشريع، ولا يعارض، هذا الاستصحاب الذي أشرنا إليه أنه دعوى كونه معارض، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب. لأنه نسأل عن الأثر ما هو؟ ليش لا أثر؟ لأننا سألنا عن الأثر فلم نجد. لأنه إن أريد به بهذا الاستصحاب إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت كما هو واضح، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل وفرض ترك الأقل والأكثر معا، يعني وفرض المخالفة قطعية، لأن فرض ترك الأقل وفرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي عن المخالفة القطعية، لا يصح التأمين إلا عن المخالفة الاحتمالية. تأمين عن الأقل يعني أنك إن تركت الأقل فلست مأثوما. فأنا إذا تركت التسعة لست مأثوما. طيب من ترك التسعة فقد ترك العشرة، لم يأتي بالعشرة. الملاحظة الثانية عنوانها الدوران بين الجزئية والمانعية. إذا ترددنا في شيء أنه جزء للواجب المأمور به وبالتالي فيكون الامتثال متوقفا عليه، تكون الصحة متوقفة عليه، أم أنه مانع ومبطل لذلك الواجب؟ إذن شيء ما نحتمل أن يكون جزءا في الواجب بحيث تتوقف عليه الصحة، ونحتمل أيضا أن يكون مانعا، أن يكون مبطلا، فوجوده في داخل الواجب موجب للبطلان لا للصح. كيف هذه الحالة؟ شيء ما دار أمره بين الجزئية والمانعية. قد يمكن، الآن أصبر، هذه مسألة المحظورين صغير. قد يمكن أن نفرض أمثلة لذلك. الآن هذه الأمثلة هي واقعية في الفقه أو ليست واقعية؟ يعني هل حقا في الفقه يحصل مثل هذا الشك أو لا؟ بحث آخر. لكن يمكن، مبدئيا يمكن طرو مثل هذا الشك. الأصول معنية بأن يعالج الحالات التي يمكن أن تطرأ للفقيه ولو لم تكن موجودة لديه بالفعل. مثلا لنفترض التكتف، أن فقيها ما احتمل أن يكون التكتف جزءا من الواجب، واحتمل أيضا أن يكون مبطلا. الآن كيف مثلا في بعض المذاهب الإسلامية أن التكتف جزء، وفي بعض المذاهب الإسلامية أن التكتف مبطل كما هو عندنا عند الإمامية؟ لنفترض أن فقيهان حصل له الشك، مع أنه من ضروريات المذهب عندنا، لكن لنفترض أنه حصل شك في أن التكتف أهو جزء من الصلاة المأمور بها أم أنه مبطل. أو مثلا لنفترض هكذا، فهذا على مستوى الشبهة الحكمية إذا أردنا أن نصوره، يعني أنا حكما لا أعرف ما هو حكم التكتف في الشريعة، أهو واجب في الصلاة أم أنه مبطل للصلاة. بنحو الشبهة الموضوعية يمكن أن نصور مثلا بهذه الطريقة، أنه شككت في صورة ما، في سورة ما، أنها من الطوال المبطلة للصلاة أم أنها ليست من الطوال فبالتالي يجب الإتيان بها في الصلاة، أو تكون جزءا على تقدير الإتيان بها تكون مقومة للواجب. هنا على مستوى الشبهة المصداقية أنا أعرف حكم السور الطوال، أن السور الطوال مثلا بحيث تمحو صورة الصلاة أو تنافي صورة الصلاة مبطلة للصلاة مثلا لفوت شرط الموالاة. شككت في صورة ما، صورة الفيل مثلا، شككت في صورة ما أنها من الطوال أو ليست من الطوال، فهذا بنحو الشبهة الموضوعية، بنحو الشبهة المصداقية. كيفما كان فأشك هنا في أن هل هي جزء مقوم للصحة أم لا، هي مبطلة. فإذن مبدئيا هذا ممكن، يعني أن يدور الأمر في شيئان بين أن يكون هذا الشيء جزءا أو بين أن يكون هذا الشيء مانع. طيب عنوان هذه المسألة ليس الأقل ولا أكثر، لكن يحتمل بدوا أن تكون هذه المسألة راجعة إلى الأقل والأكثر، ويحتمل بدوا أن تكون راجعة إلى المتباينين. مثلا إلى المتباينين قد يقال أنت تبحث عن جزئية ومانعية والجزئية غير المانعية بدوا هكذا. إذن الجزئية غير المانعية بينهما تباين، فأحد الطرفين ليس منضويا في الآخر، ليس مستبطنا في الآخر، ليست النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص حتى يكون من قبيل الأقل والأكثر، إما جزء أو مانع. أين العموم والخصوص؟ أين التداخل حتى نعدهما من الأقل والأكثر؟ أو يقال هكذا، إذا أردنا أن نصور الأقل والأكثر بالنتيجة ترددنا في الجزئية أو المانعية تردد في أن المركب يجب أن يخلو من التكتف مثلا من الصورة المشكوكة، أو يجب أن يشتمل عليها أو على التكتف. إذن فقد يصور التداخل. إذن هذه المسألة شبهة مصداقية لبحث الأقل والأكثر، لهذا عدت أين؟ ذكرت في تنبيهات مسألة الأقل والأكثر، في ملحقات مسألة الأقل والأكثر. هل هنا الدوران دوران بين الأقل والأكثر فنجري عليه قواعد الأقل والأكثر، أم لا هو دوران بين المتباينين فيثبت التنجيز مثلا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه علينا أن نتجاوز عن ظواهر العناوين، علينا أن لا نجمد على ظواهر الألفاظ. دعنا نحلل ما هو المقصود من الجزئية وما هو المقصود من المانعية، ما هي حقيقة الجزئية وما هي حقيقة المانعية، حتى نعرف أن الطرفين متباينان أو أنهما أقل وأكثر ومتداخلان. يجب علينا أن نحلل حقيقة الجزئية وأن نحلل حقيقة المانعية. وقد عرفت فيما سبق نحن تحدثنا الأقل والأكثر في باب الأجزاء، الأقل والأكثر في باب الشرائط، الأقل والأكثر في باب الموانع، قد عرفت منا هنا في هذا البحث وفيما سبق أنه مرجع الجزئية والمانعية إلى شيء واحد، إلى حقيقة واحدة وهي الشرطية. مرجع الأجزاء والشروط والموانع إلى تقييد للمأمور به، غاية الأمر مرة يكون القيد داخلا مرة يكون القيد خارجا، إذا كان القيد داخلا فجزءان وشطران، إذا كان القيد خارجا فشرط وقيدان. في باب الموانع أيضا هناك شرطية، الحقيقة الشرطية حقيقة التقييد للمأمور به موجودة أيضا. الفرق بين باب الشروط أو بين باب الأجزاء وبين باب الموانع إنما هو في المشروط، في متعلق الشرطية. ففي باب الأجزاء متعلق الشرطية ووجود الشيء، وفي باب الموانع متعلق الشرطية وعدم الشيء. يعني الفرق بينهما هو الفرق بين شرطية الوجود وبين شرطية العدم. ما معنى أن شيئا ما جزء في الواجب أنه يشترط وجوده في الواجب؟ ما معنى أن شيئا ما مانع من الواجب أو مانع من الصحة أنه يشترط عدمه؟ فإذا حقيقة المطلب في كل من الشرطية والجزئية واحدة وهي الشرطية، غاية الأمر أن الفرق بينهما في متعلق هذه الشرطية. هل تعلقت الشرطية بوجود الشيء فهو إذن جزء أو شرط، أم تعلقت بعدم الشيء فهو إذن مانع؟ إذا عرفنا ذلك فالدوران في الحقيقة دوران بين المتباينين وليس دورانا بين الأقل والأكثر، لأن التردد بين الجزئية والمانعية ليس ترددا بين مركبان داخل في ضمن مركب آخر حتى يكون هناك تداخل وعموم وخصوصا، وإنما هو دوران بين مركبان مشروط بوجود الجزء وبين مركب مشروط بعدم ذلك الشيء. ليست المسألة حتى يكون هناك تداخلان لابد أن تكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة بشرط شيء إلى لا بشرط، أو نسبة بشرط لا إلى لا بشرط. اللا بشرط هو الذي يجتمع مع بشرط شيء أو بشرط لا، أما بشرط شيء وبشرط العدم بشرط لا فلا يجتمعان، متباينان قصيمان. إذن بهذا التحليل استفدنا أن الدوران في حقيقة الأمر دوران بين شرطية الوجود وبين شرطية العدم، ليست شرطية الوجود جامعان وليست شرطية العدم جامعان، ليست النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر وإنما النسبة نسبة التباين. إذن فالطرفان طرفان متباينان، وفي الطرفين المتباينين عندنا علم بالإلزام، أنت إما ملزمان بترك التكتف وإما ملزم في الصلاة وإما ملزمان بالإتيان بالتكتف في الصلاة. فإذا يتشكل حينئذ علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي مردد بين متباينين، وهذا العلم الإجمالي منجزان لا يقال إنه من موارد الدوران بين المحذورين فلا يكون منجزا، فإنه يقال فرق بين هذا المورد وبين مورد الدوران بين المحظورين. في مورد الدوران بين المحظورين لا تكون الموافقة القطعية مقدورة ولا تكون المخالفة القطعية مقدورة. لأن المكلف خارجا إما فاعل وإما تارك، وبأحد الأمرين الفعل أو التارك يحقق الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. لا سبيل لا إلى الموافقة القطعية ولا إلى المخالفة القطعية. أما فيما نحن فيه في محل الكلام، المدعى أن الاحتياط ممكن، المدعى أن الموافقة القطعية ممكنة. هل المخالفة القطعية ممكنة أو لا؟ سوف يأتي بعد قليل. مصنف يقول هذا علم إجمالي منجز لأنه يمكن الاحتياط. كيف يمكن الاحتياط؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن الاحتياط في مثل هذا العلم الإجمالي أما في حالة السعة وعدم تضيق الوقت فبتكرار الفعل، وأما في حالة ضيق الوقت وعدم إمكان تكرار الفعل، يعني عدم كون عدم وجود متسع في الوقت بحيث نكرر الفعل، فالمورد مورد الاضطرار حينئذ. لا ضير في صورة الاضطرار في التنزل عن الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية. الآن سنوضح، سيتضح هذا إن شاء الله. إذن شوف، الصلاة التي ترددنا في أنه هل يجب علينا أن نأتي بها مع التكتف أو من دون التكتف، كيف نحتاط هنا في مثل هذا العلم الإجمالي؟ يقول إذا كان في الوقت متسع فأنت تصلي مرتين، مرة مع التكتف ومرة من دونه. من كرر الصلاة بحيث أتى بها مرة واجدة للمشكوك ومرة فاقدة له فلا ريب في أنه حقق الموافقة القطعية. فالاحتياط ممكن. إذن يختلف هذا عن حالات الدوران بين المحظورين كما هو واضح. أما في حالة ضيق الوقت، لنفترض الآن لم يعد في الوقت متسع إلا لركعتين مثلا أو لركعتين، إما أن آتي بها مع التكتف أو من دون التكتف. هنا في هذه الحالة يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه شأن هذا العلم حينئذ، شأن أي علم إجمالي ابتلي بالاضطرار، الاضطرار حد للتكليف، مقتضى نفس العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط، لكن لزوم الاحتياط ما دام الاحتياط ممكنا، ما دام الاحتياط تحت الاختيار. فلما فرضنا ضيق الوقت صار المكلف حينئذ مضطرا إلى ترك الاحتياط. في هذه الحالة العقل يخير المكلف، يقول له إن فاتك الاحتياط، إن فاتتك الموافقة القطعية فنحن لا نتنزل إلى إسقاط المنجزية بالكامل عن العلم الإجمالي، الضرورات تقدر بقدرها، التنزل إنما يكون من لزوم الموافقة القطعية إلى لزوم الموافقة الاحتمالية، فيجب عليك في هذه الحالة أن تأتي بأحد الطرفين مخيرا بينهم. أي الطرفين آتي به؟ الطرف الذي فيه التكتف أو الذي ليس فيه التكتف؟ تكون مخيرا بينهما لو فرض يعني التردد في مسألة التكتف. على هذا الأساس فإذا فرق بين مسألتنا هذه وبين حالة دوران الأمر بين محظورين، عمدة الفرق ما هي؟ أن الموافقة القطعية هنا ممكنة بخلاف حالة الدوران بين المحظورين، فإنه لا سبيل لا إلى الموافقة القطعية ولا إلى المخالفة القطعية.
هون صح بمثال العبادات الموقوت، بس كيف أقدر نحكي بالعبادات غير الموقوت؟
شو بتفرق يعني؟ فإذا يكون الوقت موسعا فتأتي بالفعل مرتين مثلا. ها؟ طيب، إذن هذا بالنسبة لأصل منجزية هذا العلم، المدعى أن هذا العلم علم منجز. الآن ركزنا أو سلطنا الضوء على جانب الموافقة القطعية، هل هذا العلم الإجمالي يمكن مخالفته القطعية أو لا يمكن مخالفته القطعية؟ ويترتب على ذلك السؤال عن أن هذا العلم الإجمالي هل هو حقا منجزا أم أنه ليس منجزا؟ المخالفة القطعية التي لا يستطيع العلم أن ينجزها تضرب الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي، لا الأركان الثلاثة الأولى، لأنه الركن الذي يتعرض إلى جانب المخالفة القطعية من بين الأركان إنما هو خصوص الركن الرابع. لكن الركن الرابع كما عرفنا سابقا له صياغتان، صياغة مشهورة وصياغة تبناها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. بل إذا أردنا أن نفصل البحث أكثر قد عرفنا أن الركن الرابع يوجد للأصوليين أربعة مواقف تجاهه، فلابد من دراسة هذا الركن الرابع على ضوء هذه المواقف الأربعة. هل هذا الركن الرابع متوفران أم أنه ليس متوفرا؟ إذا لم يكن متوفرا فالعلم الإجمالي ليس منجزا حينئذ، لا بسبب الانحلال بل بسبب أنه ليس منجزا. الركن الرابع لا يدعى فيه الانحلال، العلم الإجمالي الذي اختل فيه الركن الرابع علم إجمالي موجود وليس منحلا وليس منجزا. هذه ليست جديدة. طيب، إذن هذا بالنسبة لفهرسة البحث في جانب الركن الرابع أو المخالفة القطعية. إذن ثمة مواقف أربعة للأصوليين تجاه هذا الركن الرابع. الموقف الأول وهو موقف القائلين بمسلك العلية كالمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وقد عرفنا أنه لا تتوقف منجزية العلم عندها على ضميمة هذا الركن الرابع. هذا الركن الرابع ليس ركنا عنده، فلا نعترف بعلم إجمالي منجزا، لا نعترف بعلم إجماليا يتوقف تنجيزه على هذا الركن الرابع. الأمر حينئذ ماذا؟ الأمر حينئذ سهل بناء على هذا الموقف. ما دمنا صورنا علما إجماليا بين متباينين غير منحل، غير منحل، فإذا هذا العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. مجرد العجز عن المخالفة القطعية أو عدم العجز عن المخالفة القطعية لا يقدم ولا يؤخر شيئا حينئذ. كون المكلف قادرا على المخالفة القطعية أو ليس قادرا على ذلك، كون البراءة تنتهي أو كون البراءتين تنتهيان إلى المخالفة القطعية أو لا تنتهيان إلى المخالفة القطعية، أصلا هذا لا علاقة له من قريب ولا بعيدا، لأن صوت البراءة مخنوق أصلا، لأن البراءة وُئدت في مهدها أصلا ببركة العلم الإجمالي. علم الإجمالي أصلا قضى على البراءات، فبعد لا مجال للحديث عن أن البراءة جريان البراءة في الطرفين يقودنا إلى المخالفة القطعية أو لا يقود. إذن هذا بالنسبة للموقف الأول. الموقف الثاني وهو الموقف المشهور، الموقف الذي تبناه الميرزا رحمة الله تعالى عليه. ميرزا كيف صور الركن الرابع؟ قال تتوقف منجزية العلم الإجمالي على أن يكون جريان البراءتين معان، على أن يكون فرض جريان البراءتين معان في الطرفين مفضيان ومؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. العلم الإجمالي إنما يحدث تعارضا بين البراءتين إذا كانت هاتان البراءتان تقوداننا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا كانت البراءتان مسالمتين لا تنتهكان حرمة المخالفة القطعية، فلماذا يمنع العلم الإجمالي حينئذ من جريان البراءتين؟ شوف على مبنى الميرزا النائيني، الميرزا قائل بمسلك الاقتضاء أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزان، كيف يكون منجزان؟ بإحداث التعارض بين البراءتين. كيف يحدث التعارض بين البراءتين؟ إنما يحدث التعارض بينهما إذا كانتا تعتديان على حقه في تحريم المخالفة القطعية، أما إذا كانت لا تعتديان على حرمة المخالفة القطعية فيستطيع العلم الإجمالي أن يتعايش مع هاتين البراءتين، يرى أنه لا مشكلة في العيش معهما، فلا يؤدي إلى التعارضهما وتساقطهما، فلا يكون منجزا. بناء على هذا التصوير للركن الرابع يدعى أن الركن الرابع في المقام ليس متوفرا، إذ حتى لو جرت البراءتان معا فإن جريان هاتين البراءتين معا سوف لن يقودنا في أي وقت من الأوقات إلى ارتكاب المخالفة القطعية. فإن هذا المكلف إما فاعل وإما تارك، يعني إما أنه يأتي بالتكتف في صلاته وإما أنه يترك التكتف في صلاته. جريان البراءة عن حرمة التكتف وجريان البراءة عن وجوب التكتف لا يقودان في الخارج إلى صلاة ليس فيها تكتف وفيها تكتف. مخالفة القطعية كيف تكون؟ ها؟ مخالفة القطعية، لا نصبر، مخالفة القطعية تكون بأن تأتي بصلاة هذه الصلاة فيها تكتف وليس فيها تكتف، أو جريان البراءتين معا لا يقودك إليها، إذ أصلا المكلف تكوينا عاجز عن صلاة يكون التكتف فيها موجودا ويكون التكتف فيها معدوما. فالمخالفة القطعية غير مقدورة للمكلف، فحتى لو جرت البراءتان وتمتع هذا المكلف بالبراءتين سوف لن ينتهي الأمر به إلى أن يأتي بالصلاة الواجدة والفاقدة معا، وبالتالي البراءتان لا تورطان المكلف في المخالفة القطعية لأنه أصلا لا يتعقل صدور المخالفة القطعية منه. على هذا الأساس لا مانع من جريان البراءتين ولا يكون لا تكون إحداهما معارضة للأخرى، فلا يحصل التساقط، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ مقتضيا للتنجيز وهو المكلف. إذن سبب عدم منجزية العلم في المقام هو عدم توفر المقتضي للتنجيز. المقتضي للتنجيز هو تأدية العلم إلى التعارض بين الأصول المؤمنة، وهذا العلم لم يؤدي إلى التعارض بين الأصول لأن الأصول هنا لا تقود ولا تفضي إلى حرمة المخالفة القطعية، إذ المخالفة القطعية تضيق قدرة المكلف على تحقيقها وتحصيلها. على هذا الأساس يدعى أنه على تصوير الميرزا رحمة الله تعالى عليه المخالفة القطعية غير مقدور، أو الركن الرابع ليس متحققا، فهذا العلم ليس منجزا. طيب، قبل أن نكمل بقية المواقف من الركن الرابع نعلق. مصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر في مجموع كلماته هنا محاولتين لبيان توفر الركن الرابع حتى على صياغة الميرزا رحمة الله تعالى. المحاولة الأولى هي أن يقال إن هذا المكلف لا نسلم أنه عاجز عن المخالفة القطعية، إذ له بوضوح وبساطة أن يترك الصلاة رأساً، فترك الصلاة رأساً لا شك ولا ريب في أنه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. أنا أعلم بوجود إلزامه إما بفعل التكتف وإما بتركه. طيب أنا تركت الصلاة رأساً، فلا أنا امتثلت لزوم الفعل ولا أنا امتثلت لزوم الترك. فإذا من قال لكم إن المخالفة القطعية غير مقدورة؟ المخالفة القطعية مقدورة، وعلى هذا الأساس فالركن الرابع تام ومتوفر. يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن هذه المحاولة بأن ما نريده حتى نبين تمامية الركن الرابع ليس هو إمكان المخالفة القطعية مطلقا، وإنما هو إمكان المخالفة القطعية على وجه تكون هذه المخالفة القطعية مأذونا بها من قبل المولى. نحن في الركن الرابع لا نتحدث عن أي مخالفة قطعية، نتحدث عن مخالفة قطعيتان يستطيع المكلف أن يعتذر عنها بأن البراءتين أوصلتان إلى هذه المخالفة القطعية. يستطيع أن يعتذر عنها بأنك أنت أيها الشارع من خلال البراءتين أذنت لي في هذه المخالفة القطعية. هذا الذي ترك الصلاة رأسان، لا البراءة الأولى تدعوك إلى ترك الصلاة ولا البراءة الثانية تدعوك إلى ترك الصلاة. هذا الذي ترك الصلاة رأسا هذا مخالف لوجوب الصلاة، هذا عاصٍ قطعا. مخالفته هذه وإن كانت من مصاديق المخالفة القطعية لكنها ليست المخالفة القطعية على وجه مأذون به. الركن الرابع على صياغة الميرزة ما هو؟ أنه أن تكون البراءتان مفضيتين إلى المخالفة القطعية على وجه مأذون به، هذه مخالفة قطعية لكن لا على وجه مأذون به، فلا تكون حينئذ ضربا لأي شيء، لا تكون ضربا أو نعم لا يعني لا تكون كافية لتوفر الركن الرابع.
أو أصلا معنى ترك الصلاة من الرأس مش معدول للبراءة التي أشرف
الأطراف. قلت إذن لا البراءة الأولى تقود إليه ولا البراءة الثانية تقود إليه. نعم، مضافا إلى أنه لا يعني ما معنى أن البراءتين لا تقودان إليه؟ يعني لا تستطيع أن تعتذر عن تركك للصلاة بأن البراءتين دعتك إلى ذلك. طيب إذن هذه المحاولة بنظر الشهيد الصدر ليست محاولة تامة. المحاولة الثانية لبيان توفر الركن الرابع، مصنف يقول نفصل بين الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية. هلا هذا ربما يحتاج إلى شرح يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.